الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والدين من فطرتهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا هو الدين، إسلام وإيمان وإحسان، إنه إقامة شرائع الدين الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والحج وشرائع القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة. أقم وجهك للدين حنيفة مقبلا على الله تعالى، هذه هي الحقيقة، هذا هو الدين القيم والطريق المستقيم الذي يوصل إلى كرامة الله تعالى. والتدين عام في تاريخ البشر، لم يخل منه مجتمع من المجتمعات، حتى قال أحد مؤرخي الإغريق بلوتارك: قد وجدت في التاريخ مدنا بلا حصون، ومدنا بلا مدارس، ومدنا بلا قصور، ولكني لم أجد مدنا بلا معابد. وقد امتن الله علينا بنعمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جعله شرائع ظاهرة وباطنة، دين كامل لا يمكن الاستغناء بجزء منه عن الآخر. وقال: ادخلوا في السلم كافة في جميع عرى الإيمان، والإيمان لباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه. الإسلام عقيدة جوهرها التوحيد، وعبادة جوهرها الإخلاص، ومعاملة جوهرها الصدق، وخلق جوهره الرحمة، وتشريع جوهره العدل، وعمل جوهره الإتقان، وأدب جوهره حسن المعاملة، وعلاقة جوهرها الأخوة. فمن ضيع هذه فقد ضيع جوهر الإسلام. هذا الدين شامل لتصديق القلب واعتقاد القلب، تسليم القلب، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. قال الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة على الآخر. فالعمل الظاهر لا ينفع صاحبه إن لم يكن معه عمل قلبي، والعمل القلبي لا يكفي بلا عمل ظاهر، كما قال الشافعي أيضا: لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. ولذلك فإن الإيمان شعب كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 40 شعبة. وأهل الحديث والسنة على أن كل طاعة داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح، سواء كانت من عمل اللسان أو سواء كانت من عمل القلب. والله تعالى لما ذكر صفات المؤمنين المفلحين ذكر لهم عبادات ظاهرة وباطنة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شعائر تعبدية بينهم وبين الخالق قائمة، وبينهم وبين المخلوقين عفة، وكذلك هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر القلوب. والشمولية في هذا الدين واضحة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن تمسك بالدين بشعابه الظاهرة والباطنة فهو المتدين الحقيقي، هذا الملتزم المستقيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، جميع الأعمال ووجوه البر. لما عرف العلماء العبادة ماذا قال قائلهم؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. حديث جبريل يدل على ذلك: فقد جاءهم ليعلمهم دينهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، فجميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، صلاة، حج. وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو التدين الحقيقي، ظاهر وباطن، جوهر ومخبر، اعتقاد سلوك، قول وعمل. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله. ولكن إذا وجد من يأخذ الدين جزءا ويعمل به جانبا، فمنهم من يتدين بعاطفة، ومنهم من يتدين بظاهر وشكل، ومنهم من يتدين تدينا قلبيا بزعمه، ومنهم من يستغل الدين للوصول إلى مآرب ومصالح خاصة. فمن الناس التدين عندهم جانب معرفي، يقول: أنا أعرف الله، أنا أعرف الدين، أنا أعرف الأحكام فقط، أنا مقتنع بعقلي، وربما لا يمارس شيئا. والمعرض عن دين الله بالكلية لا يقوم بعمل أبدا، هذا صاحب كفر الإعراض. لأن قضية الاطلاع على الإسلام ومعرفة الإسلام يقوم بها كثير من الكفار والمستشرقين، يعرفون الإسلام، يطلعون على الإسلام، يقرؤون عن الإسلام، وربما عرف بعضهم عن الدين أكثر ما يعرف بعض المسلمين. لكن الممارسة، العمل آمنوا وعملوا الصالحات. وبعض الذين يزعمون التدين يكون له نصيب منه في شيء من عمل القلب، ولكن لا يظهر بعد ذلك في سلوكه ولا في حياته اليومية. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال بالمنكر. أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن عمر رضي الله عنه. وربما كان لبعضهم علم بمسائل من الشريعة، بل وأشياء من السنة، لكن من جهة العمل في غاية التقصير. وربما سلك بعض مسلك الجدل في المسائل والمناقشات الطويلة، لكن رصيده العملي ضعيف. قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. فما هو العلم النافع؟ الذي يورث خشية الله وتعظيم الله ومحبة الله، لأن القلب متى خشع خشعت بقية الجوارح لأنها تابعة له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. بعض الناس عندهم معلومات عن الدين، لكن ماذا لديهم من الرصيد العملي؟ ونرى البعض ربما يزين مكتبته بكتب إسلامية، وعنده بعض المظاهر الدينية، وربما كان في يده سبحة، وربما كان في جداره آيات معلقة، لكن ما هو نصيبه من الدين؟ عنده في مرآة السيارة لوحات، لكن أشكال ظاهرة ربما يعبر بها عاطفياً عن انتمائه للدين، لكن في حقيقة الأمر العمل ضعيف جدا. والعجب ممن يشتغل أحيانا برسم الحروف الظاهرة في المصحف، فهو في التجويد والمخارج ممتاز، ولكن في إقامة القرآن في حياته ضعيف. وكان السلف ينهون عن إقامة اللفظ وترك العمل، كما قال الحسن رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني اقتصروا على ذلك وتركوا العمل بمعانيه. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وعمله كله لحن. وعن معاوية بن قرة قال: بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين. وقال مالك بن دينار أيضا: إني آمركم بأشياء لا يبلغها عملي، أنا قد أحثكم على أمور وأنا لا أقوم بها، ولكن إذا نهيتكم عن شيء ثم خالفتكم إليه فأنا يومئذ كذاب. وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم شاملا للعلم المعرفة والتدين العملي. يوجد في واقع الشخص في حياة الصحابي سلوك، تعبد، خلق، أدب، ممارسة، أعمال. قضية الظاهر قد تبدو في أشياء متعددة، ظواهر التدين قد تكون اللحية وتقصير الثوب، وقد تكون إقامة الحروف والتجويد، وقد تكون أشياء مما يعلق، وبعضها قد يكون من الدين، وبعضها قد يكون طارئاً من البدع التي يظهر بها شيء من التدين لكنها في الحقيقة لا دليل عليها. ولذلك يجب التوقف ملياً عند قضية الظاهر، لأن بعض الناس ربما يشعر أنه يريح ضميره في قضية التدين بإبراز بعض الظواهر، لكن الممارسة العملية عليها مؤاخذات كثيرة. لماذا كان السلف لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعرفوا معانيها؟ لأجل العمل، التمكن من العمل. وهنالك من الناس من عنده بعض العبادات، فتراه يصلي ويحج ويعتمر ويصوم، وهذه لديها حجاب جيد مستمسكة به، وهذا عنده سمت إسلامي ومظهر موافق للسنة، لكن تعال إلى الخوف من الله، محبة الله، رجاء الله، التوكل على الله، الحياء من الله، الصدق مع الله، الإنابة إلى الله، الخضوع، التذلل، التوبة، الذل للرب، الانكسار له، تجد أن هذه المعاني ضعيفة. ولذلك لا يعتبر هذا الشخص قد أراح ضميره وقام بما عليه بأداء هذه الأشياء، وإن كانت من الدين ومن السنة لكنها ليست هي الإسلام. بني الإسلام على 5، فالأركان هذه 5 هذه أعمدة الدين، لكن فوقها بناء: الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، والإحسان للجار، وصلة الرحم، والأمانة، وهكذا. بني الإسلام على 5، فإذا كان عندك أعمدة بلا بناء فوقها فما الذي يضلك؟ لقد أصبحت ظاهرة التدين الشكلي وممارسة بعض العبادات، وربما في رمضان يوجد شيء من الاجتهاد وذهاب إلى مكة، لكن بقية السنة فيها تقصير كبير. جوهر الدين وترجمة هذا الإسلام إلى سلوك في الحياة يوجد فيه نقص يجب تكميله. والمحافظة على الأركان في غاية الأهمية، والمعاملة للخلق لابد أن تكمل المعاملة مع الخالق، وتجد عند الناس في هذا إفراط وتفريط. فمنهم من يعامل الخالق في بيته معاملة حسنة، لكن إذا خرج إلى الخلق عامله معاملة سيئة، ومنهم من يتعامل مع الناس معاملة حسنة لكنه في غاية السوء في معاملته مع ربه، لأنه مضيع. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فهو في العمل جيد، وفي الدراسة جيد، وفي المعاملة مع الناس جيد، لكن في المعاملة مع الله في صلاة الفجر والعصر ليس بجيد، ليس بجيد. ونحن نرى مواسم حماس لبعض الطاعات في الصيام والتراويح وعمرة رمضان، لكن النفس الطويل في ممارسة العبادة مما ينقص. وبعض الناس عنده محافظة على الصف الأول لكنه لا يخلص في عمله ولا يكون أمينا في معاملته، وبعضهم يحج ويتقاضى رشوة، يصوم فرضا وتطوعا، عنده معاملات ربوية، ربما يتدين بحضور بعض مجالس الذكر، لكن هنالك تقصير كبير في قضية العقود مع الخلق والعهود معهم. وبعضهم ربما يحن إلى سبحة يحركها في يده ويعالج بها شيئا في نفسه من شعار يحس به بالانتماء لهذا الدين، لكن في الحقيقة كم مرة يسبح بها وكم مرة يذكر بها؟ أيها الإخوة والأخوات، إن الحرص على هداية الناس بالإضافة للالتزام الشخصي بالدين أمر مهم جدا، لأن هذا من طبيعة هذا الدين، ولكن عندما ندعو إليه يجب أن ندعو إليه بالشمولية التي جاء بها، لأن بعضهم قد يكتفي من الشخص إذا دعاه أن يلتزم بالشعائر الظاهرة أو ببعض المظاهر من الدين، لكن في قلب الآخر المدعو لم يحدث تغيير جذري، وهذا المدعو قد يوافق الداعية طوعا أو كرها، محبة، عاطفة، ميلا، تشبها، بإعجاب، لكن التغيير الحقيقي هو أن يضاف إلى هذا التغيير الشكل الجيد الممتاز الحسن الموافق للسنة الذي يجب أن نحرص عليه، أن يضاف إلى ذلك التغيير للقلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قضية الشعارات أيها الإخوة قضية مهمة. أعلو هبل، أجيبوه، قولوا الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم، أجيبوه، الله مولانا ولا مولى لكم، يا منصور، أمت أمت، من شعارات المسلمين في الغزوات كان لهم شعارات، حاميم لا ينصرون. هنالك في إعلان الشعارات والإسلام هو الحل شعارات مهمة في إيقاظ حس الناس، مهمة في التنبيه على الوجود الإسلامي في الواقع، لكن يجب أن لا تستغل هذه الشعارات في أمور الدنيا لدغدغة عواطف الناس من الناحية الدينية لجذبهم إلى منافع دنيوية. وربما عمد بعض الناس إلى تسمية بضائع بأسماء دينية، بل ربما كان في بعضها ملاحظات، فيسمي عطراً بجنة الفردوس، وهل هذا العطر هو جنة الفردوس؟ وما الذي فيه من جنة الفردوس؟ ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليست القضية الخطأ في الاسم، لكن ما هو المسمى؟ وعندما تسمي كذا الإيمان وكذا التقوى وكذا الاستقامة وكذا الهدى، فانظر هل للمسمى من هذا الاسم نصيب؟ الاسم جميل، محلات الهدى، محلات التقوى، محلات الإيمان، لكن هل هي تلتزم بهذا الاسم الشرعي؟ وبعضهم يعلق مصحفا أو سجادة صلاة على الجدار أو هلالا أو نغمة جوال يقول إسلامية. يوجد زخارف في بعض المساجد، يوجد آيات منقوشة في بعض الجدران، بعض هذه الأشياء أصلا ليست من الشرع، بل الشرع حاربها، حارب تزويق المساجد وحارب الزخرفة هذه التي هي إهدار للمال، لأن النفع الحقيقي بقراءة هذه الآيات وامتثالها بالقلب والعمل بها بالجوارح. وعندما يعلن عن بعض الاستثمارات في مكة والمدينة بعبارات فيها دغدغة للعواطف الدينية ليقبل الناس على هذا الاستثمار مع هذا الجوار وعلى هذه العبادة مع هذه الاستفادة، يعني أنت تجد هنالك شعارات، لكن ما هي حقيقتها وماذا يراد بها ومن ورائها؟ والأعمال الخيرية من الطبيعي أن تسمى بأسماء من هذا القبيل، لأنه لا منفعة شخصية فيها وإنما هي لله، لكن أحيانا يكون من وراء بعض الأعمال قصد التجارة فقط، وتظهر بأشكال ومظاهر فيها حق وفيها تقصير في اتباع الحق. ثم إن بعض الطبائع عجيبة، تلتزم بأمور من الدين وتعرض عن أمور، فربما من جهة إعفاء اللحية لا يوجد مقاومة هوى فهو مستعد أن يقوم بذلك، ولكن في قضايا تتعلق بالنظرة المحرمة غير مستعد للقيام بذلك. التورع عن الخمر عند بعض الناس قوي، أنا ما يمكن يشرب خمر، لكن في قضية أكل أموال الناس لا يتورع عن ذلك. فالعجب، يتورع عن شيء ولا يتورع عن آخر. طيب الدين جاء بمنع هذا ومنع هذا، فلماذا فرقت بينهما؟ لأن هذا ليس مخالفا لهواك، أنت ما عندك مانع أن تمتثل به، لكن الآخر مخالف لهواك ولذلك لا تمتثل له، ولذلك لا تمتثل بالنهي الذي ورد فيه. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا تجد الرجل يتورع عن القطرة من الخمر أو من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ولكنه يطلق لسانه في الغيبة والنميمة في أعراض الخلق. كما يحكى أن رجلا خلا بامرأة أجنبية، فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه غطي وجهك، فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم. قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة غالبة. فأين هؤلاء من قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، يعني في السر والعلانية، سواء متعلق بالقلب مثل سوء الظن، أو بالجوارح مثل الاعتداء والبغي. وكذلك فإن الظاهر والباطن والجوهر والمخبر متلازمان، وإذا صح هذا صح هذا، ولا بد أن القلب إذا كان صحيحا ينعكس ذلك ويظهر على الجوارح. وقد يظهر بعض الناس مجاملة أو مسايرة لمن معه بمظهر إسلامي، ولكن إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ولما جاءت إلينا طلائع الغزو الإباحي في الموجات والشاشات والأجهزة والجوالات والرسائل الإلكترونية والمخزنات والمنقولات والمنسوخات والمرسلات، صار هنالك تخريب داخلي في قضية الاستسلام للشهوات. ولذلك لابد من مقاومة داعي الهوى. لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل باء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ليس الحل أيها الإخوة بشطب مظاهر التدين لعدم إيجاد حالة نفاق وازدواجية، فيجب أن نكون واضحين وصريحين أمام الناس فنلغي مظاهر التدين حتى لا نقع في الازدواجية. لا، لأنك في الحقيقة إذا كان عند شخص ما خراب داخلي فأضاف إليه خراب الخارج، فقد ازداد إثما إلى إثم ومعصية إلى معصية. ولكن يجب أن يكمل صلاح الظاهر بصلاح الباطن، ووجود ظاهر حسن جميل يقود إلى مقاومة لتصحيح الداخل. ولذلك بقاء الظاهر الحسن الجميل الموافق للسنة يعين الإنسان على التغلب على داعي الهوى، لأن هنالك صراع سيعتمل في النفس: أنا أمام الناس ملتزم وفي الحقيقة أفعل كذا وكذا، ما هو المطلوب؟ أن أتغلب على ضعف نفسي حتى لا أكون منافقا ولا يكون عندي ازدواجية ويكون ظاهري كباطني. يجب أن أعدل الباطن وليس أن أعدل الظاهر، لأن تعديل الظاهر يا أخوان في هذه الحالة أو إلغاء الظاهر هذا الذي يدل على استقامة هو إثم على إثم وسيئة على سيئة، ويكون الإنسان عنده شيء من التمسك بالسنة فيلغيه لأجل عدم من وقوع الازدواجية، ويقول حتى ما أكون بلاء على الإسلام وحتى الناس ما يأخذوا فكرة سيئة عن المتدينين فالأظهر على حقيقتي ولأوزل هذه المظاهر، مظاهر التدين، وخلاص أكشف نفسي أمام الناس وأقول أنا كذا واللي عاجبه. لا، هذه مجاهرة. لماذا المجاهرة؟ أنت كنت مستترا بالمعصية، صرت الآن مجاهرا، انتقلت من سيء إلى أسوأ، أنت ما حليت المشكلة، أنت زدت الطين سوءا ونجاسة. ولذلك وجود الظاهر الشرعي وسيلة للتغلب على نفس الصراع. قال بعض أهل العلم: ومنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، سبع عادي، يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات، ويري الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص، القميص هو الزاهد، أما ما بداخل القميص فليس بزاهد. وهذا إنسان قصده بالتدين الظاهري أصلاً الخداع، وهذه مصيبة أعظم، لأن بعض الناس يقصد بالتدين الظاهري التقرب إلى الله، يقول أنا اتبعت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أجر على ذلك، أنا أجر على إطلاق لحيتي وعلى أن لا أزبل الثوب وعلى وعلى، أجر عليه ويجر عليه، إذا قصد وجه الله يجر عليه. لكن بعض الناس ربما حتى التدين الظاهر يريد به نفاقا وخداعا، كالذي يأتي إلى ناس يخطب من عندهم ليزوجوه فهو قد أطلق وأعفى وقصر وجاء ليقول أنا كذا وسمتي كذا، ويأتي وقت الأذان ثم يقول لماذا لا نذهب للمسجد، هو أصلا منافق لا يصلي أساسا، ولكن يريد منهم أن يزوجوه فقط، كمن يريد أن يتولى وظيفة دينية فهو يظهر التدين الظاهر نفاقا لأجل الحصول على الوظيفة، ولا هو في الحقيقة لا يريد ويشمئز منه ومكره عليه. لكن الذي يتمسك بالتدين الظاهر تقربا إلى الله وعنده صراع في نفسه ضد الشهوات تغلبه ويغلبها، هذا إنسان يعني على الأقل لما التزم بهذا الظاهر فإنه ينوي به قربة ويؤجر عليه، يؤجر عليه. ولذلك فإن الحل هو تقوية الداخل والباطن ليكون خالصا لله. ومرة أخرى كتابة الشعار، يعني كما يكتب، هذه قضية يفعلها حتى بعض الكفار غير المسلمين، يكتبون على عملتهم We trust in God، نحن نثق بالله، وهم يخالفون أوامر الله ظاهرا وباطنا، ولا يؤمنون بالله ويشركون به ويعتدون على من حرم الله العدوان عليه، ويأكلون أموال الناس ظلما، ويخربون ديارهم، ويستحلون دماءهم، ويكتبون على عملتهم We trust in God. الفساد الذي طرأ على مفهوم العبادة وحصرها في شعائر معينة من القضايا التي يجب أن تلفت نظرنا، لأن بعض الناس الذين ربما يسمون أنفسهم ليبرو إسلاميين، مسلم ليبرالي، هذا إنسان عجيب، هو يصلي ويصوم وحج ويذهب إلى مكة للعمرة، ما عنده إشكال في هذا، ممكن يقرأ قرآن ما عنده مشكلة، ويمكن ختم في رمضان، ويمكن يصلي في المسجد، لكن عنده أنه لا تدخل للدين في الأشياء التي هي خارج نطاق التعبد والعلاقة بين العبد وربه، فما لدخل الدين في قضية الاقتصاد المعاملات، ما يدخل الدين هنا عنده أبدا. بل بعضهم يذهب إلى أوقح من ذلك فيقول في فرق بين الحرام وبين الإبداع، ففي واحد رسم صور نساء عاريات والحقيقة أنه مبدع، أخلي الحكم على جنب، خلي أنه حرام، بس هو مبدع، فعنده قبول لقضية الإبداع ولو كان حرام، وأن البشرية تتعامل مع الإبداع البشري ومع هذه المنتجات البشرية التي فيها إبداع وروعة وفيها جمال. الدين يقول حرام، لكن أنت انظر لها من جهة الإبداع، يعني في تطورات في القضية الآن. ومع الأسف يا أخوان الآن يوجد من يدعو إلى التحلل من أمور من الدين، تهاون في السنن، إهمال بعض الأدلة الشرعية، قبول الرخص الشاذة والأقوال الشاذة، ونشر التساهل، نشر ثقافة التساهل بأي حجة الله أعلم. هو قد يقول الناس لا يتحملون الخطاب الديني الملتزم، يعني حذو القذة بالقذة وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 100%، الناس ما يتحملوا. أو يقول دعونا نستدرجهم إلى الإسلام، دعونا نجذبهم للدين. أنا ما أستطيع أن أطرح خطابا دينيا ملتزما لأن هذا ينفر الناس، فأنا سأطرح خطاب متميع يخالف بعض الأدلة، يخالف كلام بعض العلماء، لكن حتى أكون مقبولا في الطرح. يعني مرة أخرى، الناس غير مستعدة أن تتحمل الأذى الذي هو في صميم دعوة الرسل الأنبياء. ماذا وجد في دعوتهم؟ صبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني كذبوا وأوذوا. بعض الدعاة اليوم لا يريد أن يؤذى ولا أن يكذب، فهو مستعد أن يمضي مع بعض المنافقين والعلمانيين والليبراليين أشواطا في الطريق، ولذلك يثنون عليه ويشيدون به لأنه يوافق مسارهم. عنده نوع من التحلل، وعنده نوع من التسيب، وعنده نوع من التمييع، وعنده نوع من الإغضاء عن بعض المنكرات. أصلاً ما عنده شيء اسمه إنكار منكر. تسمع طرح الواحد منهم ما عنده شيء اسمه إنكار. عمرك سمعته أنكر منكر؟ لا. بيتحدث عن قضية التعايش، قضية النظافة، المعاملة الحسنة، الخلق الحسن، الإعمار، الإبداع، الإنشاء، الوعي الصحي. ليش؟ يقول لأن هؤلاء المتفتحين وهؤلاء أصحاب المسارات الأخرى ما عندهم مشكلة معنا فيها، فلذلك يطرح هذا بقوة. لكن قضية يعني تقول لي والله فمنكم كافر ومنكم، أصلا كلمة كافر هذه ما أستطيع أن أقولها أصلا. طيب الله قال، الله عز وجل بيّن الهدى من الضلال والحق من الباطل والإسلام من الكفر والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة، يعني هذه مفردات موجودة في الدين، والولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك والكفر، وقضية التشبه بغير المسلمين وكيف أثرها على العقد الدين، وقضية التمايز، يعني بحيث يبقى المسلم مسلم في شكله ومظهره وعقيدته وعبادته وتميزه عن أهل الأرض الآخرين، وما على أهل الأرض أحد يصلي هذه الساعة غيركم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإياكم ولباس زي أهل العجم. هذا الطرح اختفى تماما، لأنه الآن يقول هذا يعني يؤذي مشاعر الآخرين ويعرضني للأذى. طيب أنت الآن كداعية المفترض أن تطرح دين الله ولا نص دين الله وربع دين الله؟ يعني أن تطرح ما يرضي الله ولا ما يرضي الناس؟ مرة أخرى القضية هي أنت تعمل لصالح من، أو تريد أن تخدم أي قضية، ولذلك لابد من إنقاذ الموقف، لأن هنالك من الناس من يسير إلى هاوية في الاقتناع بهذه الأطروحات التي غيرت في جوانب كثيرة من تدين الناس والتزام بعض الناس. وإذا ما أسعفنا القضية بقوم لله وتدارك هذا، فهناك انحدار في قضية تعريف التدين أصلاً ومعنى التدين أصلاً، ومن هو المسلم، من هو المسلم، وما هي الأشياء التي يقبل بها المسلم، ما هي الأشياء التي لا يقبل بها المسلم. إن مسألة العودة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى النصوص الشرعية التي نحن متعبدون بها قضية، هذه وفاء للنص الشرعي، قدسية النص الشرعي وهيبة الآية والحديث في قلوبنا، يجب أن تكون قوية، لأن هنالك من يريد اليوم انتزاع هيبة النص من قلوب المسلمين والمسلمات، وأن يقودهم عبر معميات في مسألة المصالح والمفاسد والضرورات والضروريات إلى مشتركات مع الأجناس الأخرى ومع الأديان الأخرى، توجد نوع من التأقلم والتعايش. ونحن المسلمين ليس غرضنا الأول أن نتصادم مع أهل الأرض جميعاً وأن نسعى لقتال أهل الأرض جميعاً وأن نرفع السيف على أهل الأرض جميعاً، كلا والله، لكننا لا يمكن أن نقر الباطل، وقد نؤجل مواجهة مع صاحب باطل لا نحاربه ولعدم قدرتنا على ذلك، لكن لا يمكن أن نقول له أنت صح ولا أنت على حق ولا أنت مثلنا أبداً. ولذلك تجد بعض الذين تنازلوا في أشياء وأرادوا أن يتحاوروا مع أهل الأديان الأخرى، وربما يقدمون تنازلات، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وأصلا ما يمكن تسمعوا يقول قل يا أيها الكافرون، أصلا هذه السورة لا تقرأ عندها أبدا. إيش يقرأ قل يا أيها الكافرون؟ هذه كارثة على مذهبه. لذلك تجد أن رد أصحاب الأديان الأخرى أوضح وأصرح من طرح هؤلاء، فيقولون مثلا ما نستطيع أن نتحاور معكم أنتم أيها المسلمون لأنكم تعتبرون القرآن نصا مقدسا إلهيا، فما دمتم تعتبرون أن القرآن نص إلهي مقدس وهذا كلام الله ما يمكن نتحاور معكم، لأنهم يعرفون ماذا يوجد في القرآن،